طريق هنا طويل بعيد المدى مسبي فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28، كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:50 مساء حتى الساعة 5:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56:00 صباحا حتى الساعة 25:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو 18 دقيقة. نور من القرآن يأتيكم عند 7:27. قبس من سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عند 7:42. خمس دقائق لسلامتك عند 8:01. بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 8:16. إن من الشعر لحكمة عند 8:50. وعند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج مشاهير الفكر الإيراني، ثم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. تأتيكم قوافي الوجد عند 9:52. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها ألوان ثقافية، ثم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 29 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
Oh بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذه الآية تتحدث عن فريق آخر وقسم آخر من اليهود. الآية السابقة تحدثت عن فريق من أهل الكتاب، وهم العلماء أهل الدراية والمعرفة، وتحدث القرآن كيف أنهم حرفوا من بعد ما عرفوا ومن بعد ما عقلوا واطلعوا على أوصاف النبي صلى الله عليه وآله التي كانت واردة في كتابهم وعلائمه شمائله كما ذكرت عندهم، ولكن لم يتبعوا، بل كانوا يلومون من يتبع أو من يذكر حتى هذه العلامات. كانوا إذن يكتمون الحق رغم أنهم قد عرفوه وعقلوه. أما هذه الآية فتستعرض صفات فريق آخر، وهم عامة الناس، لنعبر عنهم البسطاء الطيبون بهذا المعنى، يعني ذهنهم وعقلهم ليس بمستوى العلم والدراية. هؤلاء لم يطلعوا على الكتب السماوية، لم يعلموا أشياء كثيرة، علموا شيء بسيط أو سمعوا من علمائهم، فكانت هذه الفئة تعيش في الأوهام بأنهم قوم لهم حالة استثنائية عند الله سبحانه وتعالى. اعتقدوا أنهم هم الجنس الأرقى والأفضل بين بني البشر، وهم أبناء الله، هكذا كانت عقيدتهم. طبعا هؤلاء عندما اعتقدوا بذلك، نتيجة العلماء، نتيجة التلقين والإعلام والتبليغ الذي كان موجودا، اعتقدوا بأنهم خاصة الله، بأنهم حالة استثنائية عند الله، بأن معاملة الله لهم معاملة خاصة واستثنائية. واعتقدوا أيضا أن جهنم محرمة عليهم، أن جهنم لا يدخلوا النار جهنم لأنهم أبناء الله وخاصته. وطبعا إذا كان لهم، إذا قدر لهم من عقوبة، فالعقوبة تكون في الدنيا وتكون محدودة بوقت قصير. هكذا كانت عقيدة هؤلاء، وكانوا في الواقع هم عامة الناس، ما يعبر العوام، في مقابل الخواص من أهل المعرفة ومن أهل العلم. طبعا هؤلاء أهل المعرفة والعلم إما يكونوا أهل حق، يعني علماء حق وهداية، أو يكونون علماء سوء وضلال وغواية. من المفاهيم المهمة في هذه الآية أنه لابد للمرء أن يعرف طبيعة مجتمعه. المرء الإنسان، الله سبحانه وتعالى عندما خلقه وأوجده أعطاه العقل والتفكير والإرادة والاختيار، خصوصا العقل. العقل يجب أن نستفيد منه بشكل كبير. الإنسان يجب أن يعرف، يفكر، خصوصا المجتمع الذي يعيش فيه، طبقات المجتمع، تفكير المجتمع، يطلع على الأفكار والمعتقدات السائدة والرائجة بين أهل زمانه. طيب هذه الفكرة صحيحة؟ أدرسها؟ هل أتبعها؟ هذه الفكرة خاطئة؟ بعض الأفكار ربما تعودنا عليها، ربما توارثناها عن الآباء والأجداد، ولكن ربما تكون خاطئة. على الإنسان هو أن يفكر، لا أن يعتمد بتفكيره في التقييم على الآخرين، على عشائره، على عشيرته، على مثلا آبائه، أجداده، أصدقائه، لأن كما هم لهم عقل، أنا أيضا لي عقل، كما أنهم يفكرون أنا أيضا يمكن أن أفكر، وهذا مطلوب منا. الله سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات يبين وينتقد هذه الحالة. إذن القرآن يذم حالة ما لنعبر عن هكذا العوامية، يعني أن يكون إنسان من العوام في التفكير. الإنسان يجب أن يكون أهل تفكر، أهل تدبر. طبعا ليس معنى ذلك أن الإنسان يجب أن يدخل إلى الحوزة العلمية أو إلى جامعة ليكون كذلك. لا يمكن الإنسان في أي عمل أن يكون من أهل التفكر، كثير من أتباع الحق، كثير بل أكثر أتباع الحق كانوا من الفقراء، من البسطاء، ربما ليسوا من أهل العلم لكن كانوا من أتباع الحق، لأنهم فكروا واستفادوا من هذا العقل في هذا الأمر. لذلك ومنهم أميون، هذا القرآن ينتقد هذه الحالة، يعني حالة الأمية، حالة العوامية في المجتمع، وما شاء الله مجتمعاتنا حتى عبر التاريخ مليئة، والطبقة السائدة ما يعبر عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه الهمج الرعاء، هؤلاء يذهبون مع كل ريح، يميلون مع كل ريح، أي ناعق أي صوتهم يتبعونه، وهذه من الحالات الخطرة جدا عبر التاريخ. ثانيا أيضا هنالك الذم للقرآن لعدم معرفة الكتاب، يعني غير أن الإنسان يجب أن يعرف أبناء وأهل زمانه، أيضا يجب أن يعرف الكتاب، الدين الموجود في زمانه، يجب أن يدقق في الدين، هنالك حد أدنى من المعرفة مطلوبة للإنسان أن يعرفها، أن يبحث عنها، خصوصا في المسائل العقائدية، في المسائل الكلامية، في المسائل الفقهية، في السلوك، في المعاملات، الإنسان أن يطالب، ليس بالضرورة أن أكون طالب علم لكي أكون منفذا ومطبقا لهذه الالتزامات، خصوصا في العقائد، العقائد ليست حكرا على أهل العلم، بالعكس العقائد لا يجوز فيها التقليد، على الإنسان هو أن يفكر، هو أن يدقق، هو أن يبحث، حتى لو كان من الناحية العلمية قليل، ولكن من الجانب الحد الأدنى والقدر المتيقن كما يقولون على الإنسان أن يبحث في الكتاب، أن يبحث في الدين، يبحث في الشريعة لكي يلتزم وبالتالي ينجو. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون الكتاب، وهذا أيضا نقد، أنه على الإنسان أن يعرف ويطالع ويدرس بالحد الأدنى من الشريعة. النقطة الثالثة أنه في ظل هذه الأمية والعوامية والجهل تنشأ الأوهام وتنشأ الآمال الكاذبة وبالتالي تنشأ الأكاذيب وأمثال ذلك. إذا كان المجتمع مجتمعا عالما بشكل بحد معقول وجيد، وكان المجتمع من أهل المعرفة والوعي والبصيرة، عند ذلك لن تنطلي عليه المؤامرات والأكاذيب والآمال والطموحات والمسائل المنحرفة، سوف يكون مجتمعا منضبطا مع الشريعة ومع العقل ومع الحكمة. كلما تدنى مستوى الوعي وارتفع مستوى الجهل، كلما زادت الأوهام والآمال وبالتالي الأكاذيب، وبالتبع الإعلام، وكل هذا الانحراف يأتي نتيجة هذا الجهل. لذلك البصيرة مهمة والوعي جدا مهم في المجتمع، هذه الأماني وهذه الطموحات تأتي في ظل هذه الأوساط وفي ظل هذه البيئة الموبوءة التي يصاب بها المجتمع. النقطة الرابعة وهي أيضا من النقاط المهمة، أن الآمال والطموحات يجب أن تبنى على أرضية العلم والمعرفة. أي مجتمع عندما أو إنسان فرد عندما يأمل بشيء ويطمح بشيء، يجب أن يبني طموحه وعلمه على وفق أرضية علمية وحكمة معقولة، وبالتالي لكي ينجو ولا تكون هذه الآمال والطموحات تودي به إلى الهاوية وإلى السقوط. وكم من أمة وكم من شخص سقط في الانحراف وأصبح من أهل الضلالة ومن أعداء الحق نتيجة تلك الطموحات والأماني المبنية على الباطل التي لم تبنى على العلم وعلى الحكمة. لذلك لا يظنون، الظن أصاب الأمم، الشك أصاب الأمم، التردد والترديد أصاب الأمم نتيجة قلة الحكمة، قلة العلم، وقلة المعرفة. إذن كل أمل وكل طموح لكل أمة ولكل إنسان ينبغي أن يكون ضمن الضابطة العقلية والحكمة والشريعة. والنقطة الأخيرة الخامسة، أنه اتباع الظن والأوهام أمر مذموم في الشريعة، مرفوض في الشريعة، نحن مطالبون باتباع الدليل، باتباع العقل، بالحكمة. مسألة الحكمة مسألة، وبحث في سورة لقمان إشارة إلى هذا المطلب لقمان عندما يخبر ويذكر أنه الذي يحصل على الحكمة فسوف يحصل على الخير الكثير، على الأمل، ويحصل على السعادة والبركة في الواقع. إذن العلم والوعي والبصيرة، كل هذه إذا كانت موجودة عند ذلك لن يكون هنالك لا ظن ولا أوهام، ولن تكون هنالك آمال وطموحات منحرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العلماء ومن أهل العلم ومن أهل الحكمة والحكماء، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان، من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان، وتواتر الأحزان، وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها، وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيد رسله وآله الطاهرين، سيما مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أيها المستمعون الكرام، فيما تقدم من هذا البرنامج قلنا بأن الخلافة أفضت إلى الإمام عليه السلام، وبعد أن ترددت الأمة في الكثير من المهاوي والانحرافات، فماذا كان أول أمر الخلافة مع الإمام علي عليه الصلاة والسلام؟ روي أنه صعد المنبر وألقى كلمته التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يشغله شأن ولا يغيره زمان ولا يحويه مكان ولا يصفه لسان ولا يعزب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء ولا سواف الريح في الهواء ولا دبيب النمل على الصف ولا مقيل الذر في الليلة الظلماء، يعلم مساقط الأوراق وخفي الأحداق، وأشهد أن لا إله إلا الله غير معدول به ولا مشكوك فيه ولا مكفور دينه ولا مجحود تكوينه، شهادة من صدقت نيته وصفت دخلته وخلص يقينه وثقلت موازينه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى من خلائقه والمعتام بشرح حقائقه والمختص بعقائل كراماته والمصطفى بكرائم رسالاته والموضح به أشراط الهدى والمجلو به غربيب العمى. نعم أخي المسلم، إنه إمام المتقين وإمام الموحدين، يفيض على لسانه الكلم، يسقي القلوب العطشة من نمير العلم والمعرفة الراقية التي لا ينالها ولا يدركها ولا يعلم شأوها إلا المؤمن الذي صرف الله قلبه نحو الهدى فسلمه من بوائق الردى. فمعبود الإمام عليه الصلاة والسلام لا يشغله شأن كما يشغل الناس، فمن اشتغل بالدنيا أو غرته زينتها فهو يذكره أن عليه عينا لا يشغلها نور الشمس ولا ضوء القمر، وأن من تغير من الناس مع الزمان وتحول في مداركه وإحساسه وحياته فإن هناك من هو أقرب إليه من حبل الوريد لا يغيره زمان، لأنه قبل الزمان والمكان، ومن كان يرى في نفسه شخصا مرئيا محدودا فإن له ربا قد حده ووضعه موضعه من العالم المحسوس وهو غني عن كل مكان، ومن كان يتصف بصفات وأحوال مختلفة فإن له مدبرا لا يوصف ولا يمكن أن ينعت بنعت، فهو فوق كل نعت وأكبر من كل صفة، وهو لا يجهل شيئا فيعلم، فمعرفته ولطفه في صنعه وحكمته في تدبيره نفذ في كل شيء، فما غاب عنه عدد قطر الماء، لأن كل قطرة تسقي نبتة صغيرة أو أرضا عطشا فهو أرسلها إليها، ولا نجم في السماء فهو يعرف موضعه وموقعه ودقة وصفه، ولا ريح تحمل معها في الهواء سحابا أو ترابا فهو يقدر لها كل ذلك، وحتى دقائق الموجودات التي يراها المرء فلا يلقي لها بالا، فهي موجودة بالحق والحكمة وتعيش وتتحرك بتقدير وتسيير منه تعالى. فالنملة على الصخرة الصماء تتحرك بخفتها وبطئها، فلا حس لها ولا صوت ولا جلبة. والذرة التي هي دون النملة ترقد وتختبئ في الليلة الظلماء، فهي تلطف عن رؤية الأعين لها، فهو يعلمها ويقدرها، وهو يمدها بالحياة والحركة والنظام والتقدير. وحتى أين تقع الأوراق المتناثرة من الأشجار، وما تطرف عين وتبرق إلا هو يعلمها بتقدير منه لكل شيء، وسع ربي كل شيء علما. ثم يطلق الإمام عليه السلام على هذه القاعدة العقلية التي أرساها عن توحيد الباري جل قدسه، يطلق الكلمة الخالدة التي تفتح أبواب السماء والتي تتجاوب معها كل الموجودات صغيرها وكبيرها، كلمة التوحيد، فيعلن عبوديته الخالصة لله الأحد، ويرفض كل ما سواه من الأنداد والشركاء والأوهام الزائفة، وينزه الله تعالى عن كل شريك أو مماثل أو معادل، ويصلي على الرسول المنتجب والعبد المصطفى الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم يقول: أيها الناس، إن الدنيا تغر المؤمل لها والمخلد إليها، ولا تنفس بمن نافس فيها، وتغلب من غلب عليها، وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اشترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم وولهم من قلوبهم، لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة وقد كانت أمور مضت، ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودين، ولئن رد عليكم أمركم إنكم السعداء، وما علي إلا الجهد، ولو أشاء أن أقول لقلت عفى الله عما سلف. ويدخل الإمام من هذا الباب الواسع الفسيح من باب الإسلام من الشهادتين الصادقتين، يدخل إلى حياة مجتمعه وأفكار الناس، فيخاطبهم موضحا أن الدنيا تغر، ولكن من الذي تغره؟ إنه المؤمل لها الذي يخلد إليها ويستأنس بزخارفها، أما الذي يسير فيها بتقوى الله فهو الوحيد الذي ينجو من غرورها ومصائدها ومكرها. ويؤكد للناس أن الذين يتنافسون في الدنيا ويحرصون عليها سوف لا يجد من الدنيا سوى الإعراض والتنكر، والذي يفوز من الدنيا لهمته فيها أكثر من بقية الناس ويحرز السبقة دون باقي الناس فهو الذي سوف تقع عليه غلبة الدنيا وحسرة الفوت، حيث لا تنفع الندامة بعد أن شغل نفسه بما يفنى ونافس فيما يذهب ذهاب عمره. وأما بقية الناس فمن تنكرت لهم الدنيا في عيشهم وفي رخاء نزع عنهم أو فقر أصابهم، فليس ذلك لدنو همتهم في تحصيل الدنيا، وليس لأنهم كانوا مقصرين في بذل الجهد لاستبقاء نعيمهم الدنيوي، كلا، ولكن السبب الرئيسي والأول عند الإمام عليه السلام إنما هو ذنوب الناس التي اقترفوها ومعاصيهم التي خالفوا معها الله تعالى، فتخلوا عن الشكر الذي يحفظ النعم، ولو أنهم شكروا لما زالت تلك النعم. ومن كان يرجو عودة نعمة عليه فما عليه بعد ذلك إلا التوبة والرجوع إلى الله تعالى، لأن النقمة إذا نزلت فإن الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة ترفع تلك النقمة وترد الغضب بحلم الله تعالى. ولكن ذلك يتطلب من الناس صدق النية والتضرع الذليل إلى الله تعالى في مقام العبودية، فعند ذلك فقط يرد الله تعالى على الإنسان ما عزب من النعم ويصلح له كل فاسد. فهو يدل الناس على باب التوبة والإنابة ليذكرهم، ولكنه يقول لهم: إني أخشى أن تكون في فترة في حالة من الغرور والغفلة، لأن من لم يتعظ ولم توقظه تلك الأحداث والابتلاءات التي نزلت به، فإن موعظة الإمام نفسه قد لا تنفع معه. وهو القائل: من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. إذن فهو يقول للناس جميعا، من كان في عصره ومن كان في عصرنا حتى نحن الآن، ينطبق علينا قول الإمام عليه الصلاة والسلام: فليست الأحداث والابتلاءات صدفة ودون تقدير، حاشا لله تعالى أن يجري الأمور بدون حكمة. فكل صغيرة وكبيرة يعيشها الناس فلا بد لها من سبب ولا بد لها من حكمة، وأما نتيجة ذلك فلا بد أنها لمصلحة الإنسان نفسه، ليتذكر ذنبه وتقصيره مع ربه ويفكر في نفسه. ولا يعين الإمام للناس ذنبا بعينه، فكل إنسان يعرف نفسه ويعلم ماذا صنع وماذا الذي خالف فيه ربه. فهل يا ترى مال السلطات الجائرة لكي ينال من دنياهم، وباع شيئا من دينه مقابل ذلك، أم أنه قصر في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم أنه لم يعش في فكره ونفسه شكر نعم الله تعالى، أو غير ذلك من الذنوب والآثام؟ وبعد ذلك كله يؤكد الشاهد ويدلي برأيه ويشهد عليهم بما رأى، فيقول لهم: وقد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم عندي غير محمودين. فإذا كان أحدكم يريد أن يهرب من واقعه وينسى أو يتناسى انحرافه فالشاهد هنا، والعين التي تنظر بنور الله فترى دقائق الأمور تراقب. فلقد كنتم غير محمودين، ولكن الحالة لم تصل إلى نقطة اليأس وعدم الرجوع، فما زالت هنالك فسحة أمل لمن أراد الرجوع إلى الصراط المستقيم وطاعة الإمام عليه السلام. ثم يؤكد: وما علي إلا الجهد. فالإمام عليه السلام يبذل كل جهده وكل ما في وسعه لكي يرد الشارد من الأمة إلى صراط العزيز الحميد، ويدعو الناس لفتح صفحة جديدة من حياتهم على هذه القاعدة، قاعدة الإسلام الصادق والتوبة النصوح. وهو يدعونا، فنحن أيضا في هذا الزمان العضوض الذي كثرت فيه الفتن، وما أكثر ما ملنا وما أكثر انحرافنا عن الصراط المستقيم، وما أكثر الأمور التي تخلى أكثر الناس فيها عن أمر الله وأولياء الله ومن نصبهم الله تعالى لهداية الأمة، فإن صوت الإمام لا يزال يردد: ولقد ملتم ميلة كنتم عندي غير محمودين. فعلى كل من يرى نفسه متابعا أو مشايعا أو محبا لعلي عليه الصلاة والسلام، عليه أن ينظر في أمر نفسه